أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا في درس العصر تكلمنا عن باب في رياض الصالحين، قول النووي رحمه الله: كراهية الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملة. جملة من الأداب ذكرناها قبل ذلك ونحتاج أن احنا نتذكرها، هي جاءت في هذا الباب الإمام النووي رحمة الله عليه. فمن أداب المسجد عدم رفع الصوت في المسجد، لا ببيع ولا بشراء ولا بإنشاد ضالة ولا بتعريف ضالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وجاء عن عمر رضي الله عنه كما قدمنا قبل ذلك أنه سمع رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، فأرسل إليهما وقال لهما: من أين أنتما؟ من أين أنتما؟ فقال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأودعتكما. لأودعتكما لكان يرفعان أصواتهما في المسجد. فقال: ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا المسجد ليس محل لرفع الصوت فيه. لما واحد عايز يكلم صديقه ويكلم أخاه هناك، ما ينبغيش تبقى واقف وأخوك بعيد وتنادي عليه من بعيد. اذهب لشوف عمر عمل إيه لما سمع اتنين بيتكلموا من بعيد. كان ممكن ينادي عليهم: تعالوا هما، بقى هو الثالث بتاعهم، هم رافعين الصوت وعمر رخى رفع. لا لا، لم يفعل هذا الشيء، ولكن خد حصوية من الأرض حلف على واحد قريب منه، قال: اذهب فأتني بهذا. فدالوا الاثنين، فقال: ما سمعتم هنا. ونهاهما عن رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأي مسجد مساجد لا ينبغي رفع الصوت فيه إلا إذا كان بصلاة مكتوبة، إلا إذا كان بذكر الله سبحانه في درس علم ونحو ذلك، وإلا فغير ذلك فلا ينبغي رفع الصوت، ولا حتى بالقرآن ولا حتى بالذكر، طالما إنه إنسان منفرد وحده. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد الصحابة في رمضان وهم يصلون القيام فرادى، ده يصلي الوحد وده يصلي بصلاة رجلين، ده يصلي كذا، وعلين سمحهم بيرفعوا الأصوات، أصوات ده صوت عالي وده صوت بيرغوشوا على بعض. فقال: أيها المصلون، كلكم ينادي ربه فلا يرفع بعضكم على بعض ولا يؤذي بعضكم بعضا. يبقى هنا رفع الصوت حتى ولو بالقراءة في الصلاة فيها أذى، يؤذي بعضكم بعضا بهذا الشيء، فلا ينبغي الإنسان يرفع صوته بقراءة ولا بغيرها، طالما إن المسجد فيه ناس غيره وهو وحده يصلي أو معه آخر يصلي. لو إن الناس قاعدة في المسجد يذكرون الله واثنين دخل يصلوا جماعة، هنا لا معنى لأن الاثنين بيصلوا جماعة واحد يسمع الجامع كله، زي ما بنلاقي أحيانا تلاقي اللي بيصلي إمام وراء واحد وراء اثنين وراء ثلاثة ويسمع المسجد كله. ليه تسمع؟ لست إماما راتبا في المسجد، تسمع من وراءك فقط. واللي ما هنا لا تشوش على أهل المسجد، أنت جيت متأخر، أنت أخطأت في تأخيرك ولعلك تكون معذورا، لكن إيه المعنى أن تزعج المسجد كله؟ ليس لك ذلك، تسمع فقط من معك بصوت خفيف، تسمع من معك. إذا كنت تصلي وحدك فلا ترفع صوتك، فلا تزعج الناس في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم ينادي ربه فلا يؤذي بعضكم بعضا. من الأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدا. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث آخر عن جابر رضي الله عنه متفق عليه أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا. جملة الأحاديث يقول النووي: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد. الذي يأكل شيئا له رائحة كريهة لا يدخل المسجد وفمه رائحة كريهة، حتى لا يؤذي المصلين وأيضا يؤذي الملائكة برائحة فمه. يبقى أكل الثوم والكراس والبصل يبقى لا يجعلها قبل وقت الصلاة مباشرة، وتكون بينها وبين وقت الصلاة فترة، بعدها يدعك سنان وينظف فمه، يأكل شيء يزيل أثر هذه الرائحة إذا جاء إلى بيت الله سبحانه. هذا من فم الإنسان. طيب لو كان بقى من ثوب الإنسان، ثوب رائحة عفنة منتنة تؤذي الناس، لا 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 ينبغي أن يدخل المسجد بهذا الثوب، يؤذي الناس ويوسخ ثياب الناس ويوسخ أرض المسجد، لا ينبغي ذلك. كذلك الإنسان اللي يكون في ثوبه أثر شحم وأثر غير يدخل به المسجد يلوث ثياب الناس، لا ما ي... لا يجوز له ذلك. إذا دخل المسجد ليكن ثوبه نظيفا، ولذلك ربنا يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم، يبقى الثوب النظيف الثوب الطيب وليس الذي رائحته كريهة وليس الذي فيه ما يؤذي المصلين. أيضا من الأبو يقول هنا حديث آخر لعمر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال وخطب الناس فقال إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، في الريحة يعني حتى خبيثة منتنة يعني، البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من رجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، أمر به فأخرج إلى البقيع. هنا البقيع جنب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مقابر المدينة، فيمكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد شوية عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الآن كبر المسجد بقى يدوبك بينه وبين المسجد شارع وخلاص بين البقيع وبين المسجد، فكان يأمر يخرج، مش معناه يخرج للمقابر يعني يودي المقابر، لا، معناه روح هناك صلي وحدك أو اذهب بعيدا أو يخرج خارج المسجد، فإذا طلع برا المسجد كان في البقيع، فليس المعنى أنه يودي المقابر مثلا ما قال البقيع، لا، ولكن معنى يخرج من المسجد. هنا كان يؤدب أصحابه عليه الصلاة والسلام أنه لا تكون رائحة فمك غير طيبة وتدخل المسجد فتؤذي الملائكة. يبقى اللي يجي على وقت الصلاة ويدخل شارب سيجارة ويدخل يؤذي الملائكة برائحة فمه، اللي واكل طعاما رائحة خبيثة ويدخل به المسجد يؤذي الناس، لا، هنا لا يجوز للإنسان أن يؤذي ملائكة الله في بيت الله ولا يؤذي المسلمين. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وكان يقول له اخرج خارج المسجد فيخرج، فكان يخرج إلى البقية. الآن هل نخرج برا المسجد نخرج الإنسان؟ هنا انصح فقط يا أخي، لا تأكل ثوما وبصرا وتدخل للمسجد، أما إن أنت تقول الإنسان اطلع برا المسجد أو كذا تعمل مشكلة في المسجد والناس يعني بالعافية على ما بيصلوا، فسيب الناس يصلوا، ولكن أؤمر معروف وانهى عن المنكر بلطف، أؤمر معروف وانهى عن المنكر بلطف. يقول النووي رحمه الله كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، أيضا من أداب المسجد إنه اللي قاعد معنا الاحتباء إنه يقعد مقرفص قاعد وركابه قدامه ماسك ركابه بإيديه، أو إنه كان العرب عادتهم يقلع العمة والعمة تبقى ضخمة يقوم لففها حواليه، أو ثوب يربط به على هذه الهيئة، وهو جالس على هذه الأي ممكن ينام أن يسترخي روح نائم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه. لكن النووي رحمه الله يقول لأنه يجلب النوم، لأنه يجلب يعني قاعدة تخلي الإنسان ينام وهو قاعد فيها، فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاد الوضوء، دي علة أخرى. اللي قاعد مقرفص لو إنه نام يبقى هنا مش متمكن من الأرض، غير اللي قاعد مربع رجليه على الأرض، قاعد مربع رجليه متمكن يعني مش ببساطة هيخرج منه الريح حتى لو إنه جات له سنة من النوم، لكن اللي قاعد على هذه الهيئة من الممكن إنه يخرج منه شيء. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهي تنزيه وليس تحريم، ليس تحريم، هو هنا الإرشاد يعني حتى لا ينامه على هذه الهيئة، حتى لا يحدثه على هذه الهيئة. يقول معاذ بن أنس الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، رواه أبو داود والترمذي. المعنى يعني أنه الاحتباء يعني يجلس محتبية وهو يسمع الخطبة حتى لا ينام في أثناء السماع فيضيع عليه الخطبة، والله أعلم، لبعض الأداب من أداب المسجد. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التأدب بأداب الإسلام في بيت الله وفي كل مكان. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع.